والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقسيمات، بعض التقسيمات التي ذكرت للأصول، وهذه التقسيمات تعددها باختلاف مناط التقسيم في كل واحد منها والآثار التي ترتب على هذا التقسيم. فلذلك ذكرنا أن التقسيم قسمت الأصول العملية إلى أصول عملية عقلية ولا أصول عملية شرعية، تعتمد على كيفية ثبوت هذا الأصل، هل هو إدراك العقل وإدراك العقل له، أم عبارة عن جعل الشارعي والأدلة الشرعية دلت على ثبوت هذا الأصل، أو أن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، على أساس أن الأصول وعلم الأصول هو الاستدلال على الأحكام الشرعية الفقهية، وهو عمل مجتهد وليس عمل مقلد. فلذلك الشبهات الموضوعية هي الشبهات التي يرجع رفعها إلى المقلد، فلذلك لا يجب البحث عنها في علم الأصول، بخلاف الشبهات الحكمية هي شبهات في الحكم وفي الحكم الإلهي الكلي. ويذكر السيد الجزء رحمة الله عليه بأن السر أيضا في عدمي في أن هذه الشبهات الحكمية من اختصاص المجتهد، أن الشك أن الرجوع على الأصول العملية في الشبهات الحكمية لا يكون إلا بعد الفحص عن الأدلة، والفحص عن الأدلة في الأحكام هي من عمل المجتهد وليس من عمل المقلد والإنسان العادي. الإنسان العادي ليس من شأنه أو ليس من قدرته الفحص عن الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية، بينما الفحص عن الأدلة هو قدرة المجتهد. بينما في الشبهات الموضوعية، لا، الشبهات الموضوعية يقدر أولا هل يجب الفحص فيها؟ لا، ما يجب الفحص، الرجوع مباشرة إلى الأصل، شك في طهارة هذا الشيء أو نجاسته يرجع إلى أصالة الطهارة. فإذا هناك أصول خاصة في الشبهات الحكمية، هناك أصول تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية، هناك أصول خاصة في الشبهات الموضوعية. فالذي يدور حوله البحث في الأصول وفي علم الأصول هو وظيفة المجتهد، وهو الأصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الحكمية والموضوعية. أما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية فلا تبحث في علم الأصول إلا استطرادا. التقسيم الثالث هو التقسيم إلى الأصول المحرزة وغير المحرزة، أو الأصول التنزيلية وغير التنزيلية. وذكرنا أنه كان هناك كلام، هل التنزيل والإحراز بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد؟ هذا التقسيم والتقسيم الأصول إلى هذين القسمين إنما ذكر في عبارات المرز النائم، وكأن عبارات المرز النائم قد يكون فيها نوع من الاضطراب، نوع من الفهم في كيفية فهم الآخرين لها، لكن عموما كظهور في كلامه لم ينص على التفار الفارق ما بين الأصول التنزيلية والأصول الإحرازية والأصول المحرزة، فجعل الضابط في كون الأصل أصلا محرزا وغير محرز هو في كيفية جعل هذا الأصل. فحينئذ قال وبنى الجعل في الطرق والأمارات والأصول على ما للقطع من أحكام، فإذا ثبت أن للقطع هناك أحكام أربعة أو خمسة أو أكثر، وهذه الأحكام بعضها خاصة في القطع وبعضها تكون الأمارات والأصول جعلت بناء على هذا الاتصاف للقطع، فالقطع صفة قائمة بالنفس، القطع طريق وإحراز لي وكاشف لمتعلقه، القطع يلزمه الجري العملي وسلوك هذا القطع، القطع يستوجب التنجيز والتعذير. فهذه الصفات الأربعة يقول هي صفات مترتبة بعضها على البعض الآخر، ويمثل لها يقول كما أن العلم بوجود الأسد مثلا في الطريق يقتضي الفرار عنه، وبوجود الماء يوجب التوجه إليه إذا كان العالم عطشانا. فلذلك يقول هذه كلها تترتب، صفة كشف جري عملي تنجيز وتعديل، كل واحدة تترتب على الثانية، الصفة قائمة بالنفس تستلزم لأنها بها انكشاف الواقع، في حينئذ هناك كشف فيها، هناك طريق فيها. إذا كشف لك الواقع يلزمك الجري عليه، كما يقول في مثال الأسد وفي مثال الرجل العطشان الذي يبحث عن الماء ويرى ويعثر على ماء في جهة معينة ويقطع بها ويعلم به، فحينئذ هذا القطع وهذا العلم يستوجب الجري عليه والتنجيز والتعذير، باعتبار أنه سوف يكون منجزا الله سبحانه وتعالى يحتج على عبده، والعبد يعتذر إلى مولاه إذا كان يصادف الواقع. هذه الصفات القطع قال بأن الأمارات عندما جعلت ولوحظ بها جهة كشفها وإراءتها للواقع، بينما في الطرق لم تلحظ هذه الجهة، وإنما لوحظت جهة الجري العملي أن يجري عليها. مرزا رحمة الله عليه قال بأنه المجعول في باب الأصول التنزيلية في باب الأصول بنحو عام هو الإلزام بالجري العملي، وقال بأن الأصول مجعول فيها هو أن لا يكون هناك كشف وطريق إلى الواقع. الشيخ منزل نائم رحمة الله عليه يقول أن الأصول العملية التنزيلية نزلت منزلة العلم بلحاظ الجري العملي، يعني يقول الجامع بين الأصول كلها هو الجري العملي، لكن مرة جريا عمليا يترتب عليه تنجيز وتعليم فقط، وتارة جري عملي لازم منزل منزلة العلم. اجي عبر هذا التعبير بأنه الأصول العملية تقتضي الجري العملي، لكن في بعض الأصول العملية تنزل منزلة العلم بلحاظ الجري العملي، فحينئذ إذا جعل هناك أصول عملية تنزل منزلة العلم بلحاظ الجري العملي، وأصول عملية لا تنزل منزلة العلم وإنما يكتفى بها بالجري العملي ويترتب عليه التنجيز والتعذير، فكأنه التنجيز والتعذير. فإذا قال بأن الأمارات تنزل منزلة العلم بلحاظ الكشف فتعتبر علما تعبديا، في الأمارات جعل العلمية لها، فلذلك كان لها قصر السبق بعد القطع. اجي للأصول العملية التنزيلية، قال أن هذه الأصول العملية التنزيلية تنزل منزلة العلم بلحاظ جريها العملي، بلحاظ الجري العملي وليس بلحاظ الكشف، ففرق ما بين الأصول العملية التنزيلية وما بين الأمارات، وفرق ما بين الأصول العملية التنزيلية وما بين الأصول العملية غير التنزيلية، اللي عبر عنها أصول عملية محضة أو أصول عملية غير تنزيلية أو أصول عملية غير محرزة. فإجا أعطى معنى وميز بين الأصول، وأثر هذا التمييز هو تقديم بعض الأصول على بعضها وتقديم بعض الأمارات على الأصول. فقال تقديم الأمارات على الأصول لأنها علم تعبدي، لأن فيها درجة الكشف، فلما بها كشف يعني بها جري عملي، يعني بها تنجيز وتعذير. الأصول العملية فيها جري عملي، يعني اللحاظ الذي لوحظ في جعل الأصل العملي هو ماذا؟ هو الجري في لحاظ الأصل العملي، هو الجري العملي على طبقها. لكن بعض الأصول امتازت أنها نزلت منزلة العلم، بعض الأصول لم تنزل منزلة العلم، لذلك تتقدم هذه الأصول على تلك الأصول. فيتقدم الاستصحاب مثلا على البراءة، وتتقدم الأمارات على هذه الأصول لعملية تنزيلية. فكان مناطة كان مناطة حينئذ هو بلحاظ أن الأصول العملية التنزيلية هي أصول عملية نزلت منزلة الواقع بلحاظ الجري العملي، وهذا في الاستصحاب. المرز النائيني هذا مبنى، فإذا هذا المبنى هو من جهة يعالج تقدم الأصل على استصحاب على بقية الأصول، ويعالج تقدم الأمارات إلما على الاستصحاب. البعض إجا قال بأنه تنزيل منزلة العيل بلحاظ الكاشفية أيضا في الاستصحاب مثل السيد الخوي، لذلك راح تقترب الاستصحاب وين يقترب من الأمارات. إذا اقترب من الأمارات تقع في مشكلة، كيف تتقدم الأمارات على الأصل؟ فقال يتقدم الأمارات على الأصل باعتبار أن الشك أخذ في موضوع الأصل، لا تنقض اليقينة في الشك، بينما الأمارات لم يؤخذ في طبع الأمارة الشك. فإذا هذا التصوير الذي ذكره المرز النائيني هو تصوير من أصول العملية التنزيلية والمحرزة. السيد السدر رحمة الله عليه يذكر تحقيقا آخر في التمييز، وهذا التحقيق الآخر في التمييز يفرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي، فيقول في عالم الثبوت، لأنه عند مبنى، هو عند مبنى في الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري جعل من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية، فلذلك قد يلاحظ الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، وإنما وضع من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية، ملاكات الأحكام الواقعية التي تتزاحم وتختلط مع بعضها البعض، فلا يستطيع المكلف أن يتعرف على الحكم الواقعي، فجعل له الشارع أحكاما ظاهرية. الملحوظ في هذه الأحكام الظاهرية والترجيح في هذه الأحكام الظاهرية تارة يكون لقوة الاحتمال، وتارة لقوة المحتمل، وتارة للاحتمال والمحتمل معا. فإذا كان لقوة الاحتمال فنحن نكون أمام الأمارات، وإذا كان لقوة المحتمل فنحن نكون أمام الاستصحاب. ماذا يقول السيد في تفرق بين الأصل المحرز وغير المحرز؟ يقول أن الحكم الظاهري إذا جعل على الترجيح بلحاظ نوعية المحتمل فقط بدون أن يلحظ معه شوية للاحتمال، فنكون نحن أمام أصل غير تنزيلي. يعني إذا كان الملاحظ كما في البراءة، الملاحظ هو صفة التيسير عدم الإلزام، كان الملاحظ هو قوة المحتمل فقط، نوعية المحتمل محضا، فحينئذ نحن نكون أمام أصل غير تنزيلي. وأما إذا كان على أساس الترجيح بملاك نوعية المحتمل مع مراعاة كاشفية الاحتمال، يعني محتمل مأخوذ بعين الاعتبار، هذا جعله أصل، لكن في جعل هذا الأصل لاحظ شنو؟ لاحظ كاشفية الاحتمال، أن الاحتمال الذي يشخص نوعية المحتمل هذا إلى اعتبار في البين أيضا، فيقول نحن نكون أمام أصل تنزيلي. فإجا الأصل التنزيلي وغير التنزيلي، هذا التفرقة الأولى، جعلها ما هو الملحوظ عند الجعل. إذا كان الملحوظ هو نوعية المحتمل فقط من دون أي لحاظ آخر للاحتمال، فنحن أمام أصل غير تنزيلي أو أصل عملي محض. أما إذا لا لوحظ ملاكه نوعية المحتمل لكنه أعطى شيء من إلى كاشفية هذا الاحتمال، أن هذا الاحتمال يعني الطريق أو كيفية ثبوت هذا المحتمل لاحظها أيضا، وأن هذا الاحتمال له كاشفية ولاحظه أيضا، فنكون أمام أصل تنزيلي. هذه ثبوتا. لما نأتي العالم الإثبات فيقول بأنه هذا في عالم الإثبات، راح نجي نشوف أن هناك عناية أخرى في لسان الدليل بحيث تنزل هذا الدليل منزلة الواقع أو لا. يقول إحنا في الدليل عندما نأتي إلى عالم الإثبات وعالم الدلالة حتى نشوف أن هذا الأصل أصل تنزيلي، أن هذا الأصل تنزيلي، يعني لاحظ نوعية المحتمل مع مراعاة كاشفية الاحتمال. لما نجي إلى مرحلة الإثبات ومرحلة الدليل ووجود عناية زائدة بحيث يكون هذا الدليل له دلالة أخرى غير لحاظ نوعية المحتمل، هذا راح نشوف به حالات. فتارة لا تكون هناك عناية زائدة أصلا، دليل يتكفل المنجزية والمعذرية فقط، احتط لدينك، فهذا أصلا عملي بحث ومحض لوحظ فيه نوعية المحتمل الاحتياط والحكم الإلزامي. أما لم يلحظ أخرى، وأما إذا لاحظ الشارع عناية أخرى بالإضافة إلى نوعية المحتمل وبالإضافة إلى التنزيز والتعذير، كانت له دلالة أخرى وعناية أخرى بحيث أنه يشير إلى شيء آخر، يقول نحن نكون أمام أصل تنزيلي، أصل تنزيليا أو أصل محرز. وهذه العناية تكون على أحد طريقين. الطريق الأول أن يأتي الشارع ويجعل حكما ظاهريا بلسان تنزيله منزلة الواقع، يعني يريد هنا في التفرقة اللي يريد يوجدها بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، أنه تارة الشارع لما إجى جعل الأصل العملي لاحظ نوعية المحتمل، بالإضافة إلى نوعية المحتمل حط له ركزة إضافية. إذا كان لحظ نوعية المحتمل فقط فنحن أمام تنجيز وتعذير وأصل عملي بحت، احتط لدينك، رفع ما لا يعلمون. وتارة نحن لا، أمام إضافة يضيفها الشارع إلى هذا الأصل. هاي الإضافة بأحد طريقين، إما لسان الدليل هو لسان جعل حكم ظاهري بمنزلة الحكم الواقعي، يعني نفس دليل جعل الأصل، نفس دليل جعل الأصل هو ينزل هذا الجعل منزلة الحكم الواقعي، فنحن أن نكون أمام أصل تنزيلي. كما في كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، أو كل شيء لك طاهر. فإذا تارة الطهارة والحلية تنشأ بصورة مستقلة. يجي يقول لك أكل هذا اللحم حلال، هذا حكم شرعي مو أصل عملي. وتارة يلحظه بلحاظ الشك فيجعله أصلا عمليا ويقول في حال الحيرة والتردد، لكن عندما يجعل هذا الأصل العملي يجعل حكم، يعني لاحظ نوعية المحتمل وهو الحكم بالحلية، لكنه بالإضافة إلى ذلك نزله منزلة الواقع وقال هذه الحلية اللي هي حلية ظاهرية باعتبارك في حالة الشك والتحير والترديد، هذه الحلية منزلة منزلة الحلية الواقعية. وإلا شنو فائدة أن يجعل لك حلية ظاهرية؟ الحلية الظاهرية منزلتها منزلة أن تجعل حلية واقعية لها، فكل الأحكام المترتبة على ما هو حلال واقعا يترتب على هذه الحلية الظاهرية، يترتب على هذه الحلية الظاهرية. فمثلا إذا تلوها بمثال طهارة مدفوع الحيوان، إذا كان الحيوان يحل أكله فمدفوعه طاهر، أما إذا كان يحرم أكله فمدفوعه نجس. خب هذا الحيوان المشكوك في حليته وحرمته، الأرنب مثلا أشك في حليته وحرمته، إذا أعملت أصالة الحل تثبت ماذا له؟ الحلية، وهذه الحلية حلية ظاهرية، وأصالة الحل أصل تنزيذي راح يصير، والذي يترتب على هذه الحلية الظاهرية هو طهارة المدفوع. فالأصل التنزيلي أستفيد من هذه الفائدة، أستفيد من هذه الفائدة. أما إذا استعمل أصول عملية أخرى في هذا المورد ما راح يترتب هذا الحكم الواقع عليها، فيقول التنزيل منزلة الواقع له هذا الأثر، وهذا التنزيل منزلة الواقع يحتاج إلى دلالة إضافية وعناية إضافية إلى أصل جعل الأصل العملي. أصل جعل الأصل العملي هو بلحاظ نوعية المحتمل، إذا لاحظ فيه عناية زائدة حينئذ نكون أمام أصل التنزيلي. ما هي العناية الزائدة في هذا الفرع وفي هذا القسم؟ أنه ينزل هذا الحكم منزلة الواقع، هذا أول. ثانيا أن ينزل هذا الأصل منزلة القطع، إما في الكاشفية أو بلحاظ الجري العملي. يقول هذا القسم هو الذي عبر عنه المرزى النعيمي بالأصل التنزيلي، أنا عبر عنه بالأصل المحرز. السيد الصدر رحمة الله عليه يريد يفرق ما بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. تفرقته بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز بماذا؟ بتلك الإضافة والعناية الزائدة في نفس الدليل أو في غيره على جعل الأصل العملي. فالأصل العملي عندما يجعل بلحاظ نوعية المحتمل، فإما أن تكون في عالم الإثبات هناك عناية زائدة أو لا تكون هناك عناية زائدة. العناية الزائدة إما أن تكون تنزيل هذا المحتمل منزلة الواقع، وإما أن تكون تنزيل هذا الأصل منزلة القطع واليقين بلحاظ الكاشفية أو الجري العملي، فنكون أمام أصل محرز. ويقول هذا القسم هو الذي عبر عنه المرزى النعيمي بأنه أصل تنزيلي، أنا أعبر عنه بأنه أصل محرز. فإجا فرق بين الأصل التنزيلي وبين الأصل المحرز. المرزى النعيمي رحمة الله عليه ظاهر عبارته أنه لا يحرزه. خب هنا قد يأتي التساؤل أنه في القسم الثاني الذي عبر عنه الشهيد رحمة الله عليه بأنه هناك إحراز، خب هذا الإحراز شو الفرق عن الإحراز في الإمارات؟ في الإمارات إحراز للواقع، إذا كان الإحراز بالنسبة للإمارات هو بالهوال، كيف يفترق عن الإحراز بالنسبة إلى الأصل العملي؟ فيفرق بيناتهم بهذا النحو، أن الإحراز في الإمارات هو إحراز واقعي بلحاظ الكشف، بلحاظ كاشفية الإمارة، أما في الأصل العملي المحرز إحراز الواقع بلحاظ الجري العملي، مو بلحاظ الكشف، مو بلحاظ كاشفيتها. يعني في مقام العمل أنت قاطع، في مقام العمل أنت قاطع من دون أن يكون الواقع لديك محرزا، وإلا الواقع هو ما محرز، بلحاظ الأصل العملي يكون محرزا، بخلاف شنو في الأمارات؟ في الأمارات إحراز الواقع بلحاظ كاشفية الأمارة، هنا إحراز الواقع بلحاظ الجري العملي على طبق هذه الأمارة، فهو إحراز في مقام العمل فقط. أما هناك لا، في الأمارات لا، إحراز بلحاظ الكاشفية مو بلحاظ مقام العمل، فيكون هذا الفارق بين الإحراز في الأمارات وبين الإحراز في الأصل العملي. وبس هذه التفرقة واقعا هل هناك أدلة قطعية عليها؟ يعني الأعلام تحسسوا من خلال موارد الأصول العملية أن الاستصحاب غير، وبقية أصالة الحين وغيرها تختلف عن بقية الأصول، لذلك بحثوا عن المائز بينها وبين الرشود. أن تجعل هناك حكم حلية، حلية ظاهرية ماذا يترتب عليه؟ شنو الفائدة من جعل الحلية ظاهرية إذا ما تترتب عليها أحكام الواقع؟ إبقاء ما كان على ما كان، لحاظ حالة اليقين وحالة الشك. خب الاستصحاب المتيقن والمشكوك مختلف، مرة يكون وجوب، مرة يكون حرمة، مرة يكون إباحة، مختلف الوجوب، مرة طهارة مرة نجاسة. المستصحب وهو المحتمل مختلف، فلذلك معنى الاستصحاب أصل وليس أمارة، فهو من جهة أخذ الشك فيه، ومن جهة ماكو محتمل معين. يعني في البراءة في الاحتياط قد نقول هناك أكو إلزام وعدم إلزام، أما في الاستصحاب فما عندك هاي الخصوصية للمحتمل، حتى يكون المحتمل هو المراعى بنفسه، مو محتمل واحد، وإنما يتعدد باختلاف مجاري الاستصحاب وموارد الاستصحاب. هذا الاختلاف ما بين موارد الأصول العملية الاستصحاب والبراءة والاحتياط واختلافه عن الأمارات، فهو في نفس الوقت ليس أمارة، لسان دليله ليس لسان الأمارة. هذا اللي دعا الأصحاب ودعا الفقهاء والأعلام إلى إيجاد هذه التفرقة، فاختار كل طريق في التفرقة بين هذه وكلها. لما بنى السيد الصدر رحمة الله عليه على الفرق بينهما كذا وكذا بلحاظ نوعية المحتمل، المرز النائن رحمة الله عليه بنى لا أن المجعول ما هو الطريقية والكاشفية أو الجري العملي، أخذ في موضوعه الشك، لم يؤخذ في موضوعه الشك، فكان طريقته رحمة الله عليه والسيد الخوي أيضا اتبعه غير طريقة الآخرين وهكذا. فالمدار أن هناك آثار تختلف على اعتبار هذا أصل، على اعتبار هذا أمارة، على ما هو أثر هذا الأصل دون هذا الأصل. لذلك المرز النائني فتح البوابة بأن هناك أصل تنزيلي وغير تنزيلي، لأن أثر هذا يختلف عن أثر هذا. إجا في مرحلة أخرى من بعده كمل هذه التفرقة بإيجاد أصل تنزيلي وأصل عملي تنزيلي وأصل عملي محرز، والاختلاف في الفار واختلاف في الاختلاف فيما بينهما. هذا كله نتيجة الآثار التي تختلف الأصول. فلذلك كان تقسيم الأصول إلى الأصول العملية التنزيلية والمحرزة. فلازم حينئذ لما تعود إلى بعض الكتاب والمؤلفين تشوف هذا مبنى شنو، يفرق بين التنزيلي والمحرز لو ما يفرق. إذا ما يفرق حتى في أثناء قراءتكم في أثناء بحثكم لا يكون يعني واحد يتوجه إلى ما يقصده الآخرون في كتاباته. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.